السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدها لكم ناظم ياسين في النشر الإخبارية لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت السفارة الأمريكية في بغداد أن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين وعراقيين عقدوا في بغداد الاثنين أول اجتماع للجنة فرعية تهدف لتعزيز التعاون في شأن أمن العراق بين الدول الثلاث. وقال الناطق باسم السفارة فيليب ريكر إن مارسي ريس مستشارة الشؤون السياسية والعسكرية بدرجة وزير في السفارة الأمريكية رأست الوفد الأمريكي. وأفادت وكالات أنباء عالمية بأن المسؤول عن الشؤون العراقية في الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان رأس الوفد الإيراني. ونقلت رويترز عن ريكر قوله إن اجتماع اللجنة الفرعية اليوم على مستوى الخبراء والذي تركز على البحث في المسائل الأمنية جرى باستضافة وتنظيم الجانب العراقي. وأضاف أن الوفدين اتفقا على مواصلة المحادثات في وقت لاحق يتم الاتفاق على تحديده من خلال القنوات الدبلوماسية بحسب ما نقلت عنه فرانس بريس. من جهته وصف وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي المحادثات بأنها كانت إيجابية وجيدة، وأضاف أنه على الرغم من الخلافات بين الجانبين الأمريكي والإيراني إلا أنهما أكدا رغبتهما في التعاون. أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية مقتل 46 على الأقل وإصابة أكثر من 80 آخرين بجروح في هجمات متفرقة الاثنين، أبرزها انفجار شاحنة مفخخة وسط إحدى القرى في شمال البلاد. ونقل عن مصدر في شرطة نينوى أن هجوما انتحاريا بشاحنة مفخخة استهدف قرية القبة التي تبعد نحو 20 كيلومترا إلى الشمال من تل عفر، ما أسفر عن مقتل نحو 28 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 50 آخرين بجروح، ومن المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا. وفي هجوم آخر أعلن العقيد محمد خالد مدير شرطة ناحية الضلوعية أن 6 أشخاص بينهم امرأة قتلوا وأصيب 17 شخصا بينهم 4 نساء و5 أطفال بجروح جراء سقوط سلسلة قذائف هاون وسط ناحية الضلوعية، كما أدى الهجوم إلى تعرض 5 منازل إلى أضرار بالغة. وفي بغداد أكد مصدر طبي في مستشفى الزعفرانية أن جناح الطوارئ تلقى جثث 9 أشخاص بينهم امرأة و8 جرحى أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة في منطقة جسر ديالة. وفي منطقة الغدير بشرق بغداد أدى انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة تقل مدنيين إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 10 آخرين بجروح بحسب ما أفادت مصادر أمنية لوكالة فرانس بريس للأنباء. في واشنطن ذكر تقرير حكومي أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لا يمكنها تتبع أثر 190 ألف بندقية كلاشنيكوف ومسدس سلمت إلى قوات الأمن العراقية في عامي 2004 و2005 أو ما يعادل نحو نصف الأسلحة التي خصصت للجنود والشرطة في العراق. ونقلت رويترز عن التقرير الذي أصدره مكتب محاسبة الحكومة المختص بالتحقيقات في الكونغرس الأمريكي أن وزارة الدفاع لا يمكنها أيضا تتبع أثر 135 ألف درع واق و115 ألف خوذة وزعت على القوات العراقية حتى 22 من أيلول 2005. وأضاف المكتب أن الوزارة اتفقت في الرأي مع نتائج تقريره وبدأت مراجعة لضمان التتبع الكامل بخصوص برنامج تدريب القوات العراقية وتزويدها بالعتاد. كما أفيد بأن التقرير أثار مخاوف من أن الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة يمكن أن تقع في أيدي المسلحين العراقيين. في أنقرة كلف الرئيس التركي أحمد نجدة سيزر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الاثنين تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد أسبوعين من الفوز الحاسم لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه في الانتخابات البرلمانية. وتعهد أردوغان بتشكيل حكومة قوية، غير أنه تجنب الرد على أسئلة بخصوص الانتخابات الرئاسية التي تلوح في الأفق. وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين بعد تلقي أمر التكليف من الرئيس سيزر، قال أردوغان:
اعتمادا على خبرتنا في الحكومة على مدى 4 سنوات و8 أشهر، نأمل في تشكيل حكومة أقوى تتغلب على العديد من أوجه القصور.
وأفادت وسائل إعلام تركية بأن أردوغان قد يقدم التشكيل الوزاري إلى سيزر خلال الأسبوع الحالي على أقرب تقدير. اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية الاثنين، وأفاد مسؤولون بأن المحادثات تناولت المبادئ العريضة لإقامة دولة فلسطينية قبل مؤتمر يعقد في وقت لاحق من العام الحالي، لكن مكتب أولمرت امتنع عن الإفصاح عن القضايا الأساسية التي شملها جدول الأعمال، فيما صرح صائب عريقات مساعد عباس بأنها تشمل قضايا الوضع النهائي المتعلقة بالحدود ووضع القدس واللاجئين الفلسطينيين. أخيرا وصل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الاثنين إلى العاصمة الجزائرية في زيارة رسمية تستغرق يومين، وكان على رأس مستقبليه في المطار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، معكم الآن الزميلة رواء حيدر، وهي تتابع لنا آخر تطورات الوضع السياسي في العراق في ملف اليوم الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق ومن محاوره الرئيسية. لجنة خبراء أمريكيين وعراقيين وإيرانيين تجتمع لأول مرة في بغداد لمناقشة أمن العراق. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. عقدت لجنة فرعية تضم خبراء أمريكيين وعراقيين وإيرانيين أول لقاء لها اليوم الاثنين في بغداد، وهي لجنة مهمتها تحسين التعاون بين الأطراف الثلاثة فيما يتعلق بأمن العراق. الناطق باسم السفارة الأمريكية في بغداد فيليب ريكر قال أن الجهات العراقية هي التي ترعى اجتماعات اللجنة وتنظمها. ترأست الوفد الأمريكي السفيرة المستشارة للشؤون السياسية والعسكرية في السفارة الأمريكية في بغداد مارسي رايس، بينما قال الناطق بلسان وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني أن نائب سفير طهران في بغداد أمير عبد الله يان ترأس وفد بلاده إلى هذه الاجتماعات. الرئيس جلال طلباني استضاف الجانبين الأمريكي والإيراني في إحدى المباني الحكومية في المنطقة الخضراء المحصنة. دام الاجتماع 4 ساعات تقريبا، وقال الناطق بلسان السفارة الأمريكية فيليب ريكر أن في إمكانه وصف المباحثات بأنها كانت صريحة وجدية ومركزة، وأضاف أن الأطراف المجتمعة اتفقت على مواصلة النقاشات في موعد سيتم إقراره من خلال القنوات الدبلوماسية التقليدية. يذكر أن الجانبين الأمريكي والإيراني عقدا اجتماعا في بغداد في 24 من الشهر الماضي على مستوى السفراء، وقالت مصادر عراقية أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة أمنية ثلاثية تهدف إلى الحد من نشاطات الميليشيا ومحاربة تنظيم القاعدة وتأمين الحدود. الرئيس جلال طلباني دعا عشية اجتماع هذا اليوم خلال لقاء مع الوفد الإيراني، دعا إلى التعامل بجدية مع هذه المباحثات المباحثات. وجاء في بيان صدر عن مكتب طالباني أن رئيس الجمهورية عبر عن أمله في أن ينجح هذا الاجتماع في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، كما عبر عن أمله في أن تؤدي إيران دورا إيجابيا في إيجاد الوسيلة المناسبة لتحقيق طموحات الشعب العراقي حسب ما ورد في البيان. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. في هذه الأثناء تمر حكومة رئيس الوزراء نور المالكي بأزمة إثر انسحاب وزراء جبهة التوافق العراقية، وعددهم 6 وزراء بينهم نائب المالكي سلام الزوبعي. بعد هذا الانسحاب لم تعد حكومة المالكي تضم غير وزيرين سنيين فقط. مصادر أشارت إلى أن رئيس الجمهورية جلال طلباني يبذل مساع حثيثة لإخراج الحكومة العراقية من الأزمة التي تمر بها. طلباني عقد يوم الأحد اجتماعا مع رئيس الوزراء نور المالكي ونائب الرئيس عادل عبد المهدي، وأعلن بعد الاجتماع التمسك بدعم حكومة المالكي والالتزام بالبنود الأربعة المتفق عليها بين رئيس مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية. المالكي أكد من جانبه رغبته في عودة جبهة التوافق إلى الحكومة، ثم أقر بأن الحكومة تواجه تحديات خطيرة، غير أنه أشار إلى ضرورة التعاون من أجل مواجهة هذه التحديات وإنجاح العملية السياسية. إذ قال:
الدولة تمر بتحديات كبيرة، إذا أردنا أن نقرأ خارطة التحديات نراها كبيرة جدا، ولكن بروحية التعاون والتكامل وتوزيع العمل والتعاون للنهوض بالمهام الصعبة وخلق روحية جماعية لإدارة العملية السياسية، هذه كلها أهدافنا لم تكن وليدة هذه المرحلة فقط، وإنما أيضا كانت وليدة مرحلة النضال والجهاد في مواجهة الدكتاتورية. كنا نتعاون بهذه الروحية ونتكامل من أجل إسقاط النظام السابق، واليوم نحن أحوج ما نكون لروحية التعاون والتكامل من أجل إنجاح العملية السياسية التي تواجه تحديات كبيرة مع الأسف الشديد داخلية وخارجية.
رئيس الجمهورية جلال طلباني عقد لقاء آخر مع نائبه طارق الهاشمي. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن طلباني أن هذه اللقاءات تهدف إلى دراسة مطالب جبهة التوافق والاستجابة لما هو معقول منها حسب قوله، ثم عبر عن أمله في أن تراجع الجبهة موقفها وأن تصبح شريكا في الحكومة. الهاشمي قال من جانبه أنه وافق على مواصلة الحوار يوم الاثنين. عميد كلية القانون والسياسة الدكتور عامر حسن فياض رأى أن الحكومة العراقية تمر بأزمة، غير أنه أشار إلى مسؤولية القوى السياسية المختلفة عن هذه الأزمة.
تصوري القوى السياسية يفترض أن تتعامل مع هذه القضية بمسؤولية، اللي أتصور بأن هناك لا مبالاة ولا مسؤولية من قبل القوى السياسية. الكيانات والأحزاب السياسية لديها تصور على أساس أن من يحصل على مقعد في البرلمان لابد أن تكون له مقعد في الوزارة. هذا الفهم وهذا الخطأ الغريب الحقيقة اللي لا وجود له في كل تجارب العالم البرلمانية وكل تجارب العالم السياسية. أعتقد حتى النظم الشمولية لا تستطيع بهذه التشكيلة المتهرئة للوزارة أن تصرف الأمور. المسؤولية طبعا لا تقع على الوزارة فقط، وإنما تقع على كل الأطراف السياسية التصوري وكل المؤسسات السياسية، سواء كانت ذات وظيفة تشريعية أو وظيفة تنفيذية.
عميد كلية القانون والسياسة الدكتور عامر حسن فياض لاحظ أيضا أن الأطراف المنسحبة لم تطرح بديلا لتمشية الأمور في العراق، مثل منح رئيس الوزراء صلاحية اختيار وزراء جدد ليسوا من الكتل المنسحبة.
الغريب بالأمر أن هؤلاء المنسحبين لحد الآن لم يكن لديهم حجة أو بديل مقنع لتمشية الأحوال في العراق. على سبيل المثال، كان من الممكن أو ينبغي أنه بالوقت اللي ينسحبون من الوزارات في نفس الوقت يطرحون فكرة أن الأكثرية في البرلمان تختار شخص رئيس الوزراء وتترك كل القوى لشخص رئيس الوزراء أن يختار وزراء. على أساس الكفاءة، على أساس التكنقراط وإلى آخره. ولكن هؤلاء يسحبون وزرائهم، والبديل المطلوب أنه إذا أرادوا شيئا فلابد أن تكون وزراء أيضا وحصة أيضا لحجمهم أو لمكونهم. هذه المسألة غريبة الحقيقة وبعيدة عن حتى المنطق. أنا أشوف العراق داخل في نفق ظنون، أنا متشائم جدا من هذه القضية.
الدكتور عامر حسن فياض عميد كلية القانون والسياسة في حديث مع إذاعة العراق الحر أجراه الزميل نبيل الحيدري. أواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. توقع وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس ألا يحل الاستقرار السياسي في العراق قبل رفع تقرير الإدارة الأمريكية عن تطور الأوضاع إلى الكونغرس الأمريكي، وهو تقرير سيضعه قائد القوات الأمريكية في العراق ديفيد بيتريوس وسفير الولايات المتحدة في بغداد رايان كروكر. غيتس امتنع عن تحديد موعد لخفض عدد القوات الأمريكية، إذ رد على سؤال حول خفض عدد هذه القوات في غضون هذا العام، رد بقوله أنه مجرد احتمال، ثم قال أنه سيكون على الجنرال بيتريوس والسفير كروكر أن يقيم في تقرير شهر أيلول النجاحات المتحققة والمشاكل المستمرة في العراق. وزير الدفاع لاحظ تحقيق تقدم في مجال الحد من أعمال العنف في عدد من المناطق مثل محافظة الأنبار، وقال أن الظروف تغيرت في العراق، وهو ما أيدته وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس، وأضافت أن هذا التقدم تحقق بفضل التعاون الأمريكي العراقي، غير أن رايس لاحظت أن هناك الكثير مما يجب فعله على الصعيد السياسي، رغم أنها قالت أنها لا تريد التقليل من شأن العمل الذي ينجزه قادة الكتل السياسية الرئيسية. كما لاحظت أنه كان في إمكان مجلس النواب اعتماد قانون النفط والغاز بأغلبية بسيطة، غير أن أعضاء المجلس أرادوا تحقيق توافق حقيقي في الآراء، وهو ما اعتبرته رايس أمرا منطقيا. يذكر أن قادة عسكريين أمريكيين قالوا خلال الأسابيع الماضية أن الحاجة إلى القوات العراقية ستتواصل خلال عام 2008، واقترحوا تأجيل أي قرار حول نتائج إرسال قوات إضافية حتى شهر تشرين الثاني، غير أن ديمقراطيين وجمهوريين في الكونغرس الأمريكي أكدوا على ضرورة تغيير السياسة الأمريكية في العراق لو أظهر تقرير شهر أيلول عدم تحقيق تقدم. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
الأمل لو ما صدق يجرى ما كفاني ما كفاني جروح ليه ودك تزيد انت تحكي جد او تمزح انت تحكي جد او تمزح ولا قصدك تحيشاني من جديد ولا قصدك تحيشاني من جديد احلفك بالله كمل لي بعد واشرح احلفك بالله كمل لي بعد واشرح يوم شافك سال عني اكيد يا يوم شافك سال عني
كمل إذا تسمع، وش قلت لا كمل إذا تسمع، لا تمن بفرحتي في يوم عيد، لا تمن بفرحتي في يوم عيد، قلت له إني فيها نام وفيها أصبح، قلت له إني فيها نام وفيها أصبح، هايم ومهموم وكل وقتي وحيد، هايم ومهموم وكل وقتي وحيد.
هذه إذاعة العراق الحر. بكل المحبة والود نحييكم مستمعين الأعزاء، وهذه دعوة جديدة من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا. برنامج أيام الخير موعده اليوم، وقد خصصه خالد القشطيني للحديث عن قصة الملك فيصل الأول ونور السعيد مع البلام دعبول خلال رحلة نهرية في دجلة. كما يتضمن منهاج اليوم أيضا حلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على دعوات من منظمات إنسانية لتقديم دعم دولي لمواجهة أزمة اللاجئين العراقيين في دول الجوار. وسنتابع ضمن منهاجنا تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات، ففي الساعة الأولى سنقدم تقريرا حول الاستعدادات التي سوف تتخذها وزارة الصحة لاستقبال زوار الذكرى السنوية لوفاة الإمام موسى الكاظم، كما نتعرف على عدد من طلبة الجامعة والإعداديات في العاصمة يتحدثون عن مزاولتهم لأعمال متعبة في فترة العطلة الصيفية. ومن برامجنا التي تعنى بالشعر الشعبي سنبقى لمدة ربع ساعة مع الشاعر فالح الدراجي عبر برنامجه مواويل الشعر. وقتا طيبا نرجوه لمستمعينا مع برامجنا لهذا اليوم، أملينا أن تبقوا برفقتنا دائما. أعزائي، في ختام هذه الساعة سنقضي بعض الوقت مع الصحفي خالد القشطيني وحلقة معادة من برنامجه أيام الخير للحديث عن قصة الملك فيصل الأول ونوري السعيد مع البلام دعبول خلال رحلة نهرية في دجلة. سيداتي وسادتي، وضعت وزارة الصحة ودوائرها خطة للإسناد الطبي بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الكاظم في 9 آب، مدير عام دائرة العمليات الطبية والخدمات المتخصصة في وزارة الصحة الدكتور جاسب لطيف علي أشار في مؤتمر صحفي أن هناك استعدادات لوزارته بهذه المناسبة، ومنها تقديم خدمات طارئة في موقع الحدث وأخرى علاجية كالعمليات الجراحية والحروق، بالإضافة إلى قسم للإسعاف الفوري. الدكتور علي حذر أيضا المواطنين من كل مصدر غير معلوم للأغذية، مشيرا إلى توفير فريق للسموم وقسم للرقابة الصحية للكشف عن الأغذية والمشروبات. جمان العبيدي معها التفاصيل.
استعدادا لذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم والذي يصادف يوم 9 من هذا الشهر، وضعت وزارة الصحة والدوائر التابعة لها خطة الإسناد الطبي المكونة من 4 مستويات من أجل توفير كامل الاستعدادات الطبية للزائرين عن طريق تواجد أكثر من 170 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى توفير مختلف أنواع الأدوية. وهذا ما أعلنه مدير عام دائرة العمليات الطبية والخدمات المتخصصة في وزارة الصحة الدكتور جاسب لطيف علي خلال مؤتمر صحفي.
تقديم المستوى خدمات سوف يكون على 4 مستويات: خدمات طارئة في موقع الحدث لا سمح الله، خدمات طبية طارئة تجري في غرف الطوارئ وتصنيف الخسائر، خدمات طبية علاجية نهائية مثلا عمليات جراحية، علاج الحروق، جراحات تخصصية، والمستوى الرابع هو خدمات وقائية. المورد الآخر هو قسم الإسعاف الفوري الذي هي جميع إسعافاته ستكون عاملة وعلى 3 مستويات: المستوى الأول بحدود 20 سيارة إسعاف، هذه التي سوف ترابط داخل الطوق الأمني الذي سوف يفرض في أو حول المرقد الشريف، 21 سيارة إسعاف في مدينة الكاظمية لكن خارج الطوق الأمني، 20 سيارة إسعاف على طريق مرور الزائري.
المركز الوطني للتبرع بالدم من جانبه قام بتوفير كل أصناف الدم، بالإضافة إلى فتح باب التطوع للمواطنين. هذا ما بينه الدكتور جاسب لطيف علي.
سوف يكون الدوام في المستشفيات والمراكز التخصصية والمراكز الصحية التي سوف تكون في طريق الزائرين، سيكون الدوام أو للخفارات 50% ابتداء من يوم 7 ويوم 8 50%، وسيكون 100% في يوم 9 في يوم الزيارة إن شاء الله. فالدوام في المستشفيات بجميع الاختصاصات جميعهم سيكونون متواجدين 100% في المستشفيات، إضافة للتأكيد على التخصصات مثلا جراحة العظام والكسور، الحروق، الجراحة العامة، جميعهم إن شاء الله سوف يكونون متواجدين. هناك أيضا تنسيق مع دوائر الصحة في المحافظات القريبة، نهيئوا فرق طبية متخصصة للتعاون مع دوائر الصحة في بغداد لا سمح الله إذا حدث أي طارئ.
وردا على سؤال طرحته إذاعة العراق الحر حول إمكانية وجود فرق صحية للإشراف على الأغذية التي تقدم للزائرين في الشوارع والطرقات الرئيسية لتلافي حدوث حالات تسمم، أجاب مدير عام دائرة العمليات الطبية:
المواطن يجب أن يحذر من كل مصدر غير معلوم. هناك سوف تكون إن شاء الله بالاتفاق مع المكاتب الدينية أو في داخل المنطقة، أكيد أهل المنطقة عندما يمرون بالطريق يعرفون أنه هذا تابع للمنطقة، هذا وجه معروف، هذا معرف بالنسبة لهم، لكن أنصحهم أن لا يتناولوا أي مأكل أو مشرب من جهة مشهولة لا يعرفونها. وإن كان نحن لدينا فريق من مركز السموم وفريق من قسم الرقابة الصحية ومحد بحوث التغذية سوف يكون متواجدين للكشف عن الأغذية والأشربة، لكن أكيد هي سوف تقدم بشكل كبير جدا بحيث لا يسمح لهذه الفرق الثلاثة بالكشف عن جميع مصادر الأطعمة والأشربة. فأهيب بالمواطنين الكرام أن يكونوا متحذرين وعلى المستويات، ولا بس إذا كان المواطن يحمل معه قنينة ماء مثلا حتى لا يجبر على شرب الماء من المناطق أو من المصادر المشهولة.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة.
وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، بات من المعروف توجه الشباب للعمل في فترة العطلة الصيفية، وخاصة طلبات الجامعات والإعداديات لإعانة عوائلهم ولتوفير مبالغ تساعدهم في السنة الدراسية المقبلة. البعض منهم يعمل في مهن بعيدة عن اختصاصاتهم ولساعات طويلة كورش تصليح السيارات ومحلات الحلاقة ومقاهي الإنترنت وغيرها، مشيرين إلى صعوبة الحصول على فرصة عمل في الظروف الأمنية والمعاشية الحالية. عماد جاسم مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد، وجولة استطلاعية عن عمل الشباب.
الكثير من طلبة الجامعات أو المدارس الإعدادية يحاولون استثمار العطلة الصيفية في العمل بمهن متعددة رغم صعوبة بعضها لإعانة أهلهم أو لتوفير مبالغ مالية تعينهم في السنة الدراسية. أحمد جمعة في المرحلة الأولى من كلية الهندسة جامعة بغداد يعمل في ورشة كبيرة لتصليح السيارات في منطقة الباب الشرقي.
انتظرت العطلة تجي حتى أشتغل وعين أهلي والمحتاجين، الظرف الأمني صعب، ولذلك حتى المعيشة والأحوال اللي نعيشها صعبة، فهذا يضطرنا أنه ننتظر العطلة بسرعة حتى نشتغل ونعين أهلنا براتب، لأنه تعرف مثل ما تعرف.
قد تأخذ أسبوعية؟
والله يعني أسبوعية قليلة جدا، أسبوعية قليلة ما تعين الأهل 50,000 حوالي، وهذه ما تكفي المعيشة، لكن شو نسوي، نحاول فقط.
شو أشوفك تشتغل يعني شغلات صعبة فيترية، تعرف أنت بالفيترية؟
والله نحاول، العراقي دائما يتعلم، ولذلك نحاول أن نتعلم في سبيل نعيش ونعيش أهلنا ويانا، وهذا كل ما نقدر.
شوف هذا الجراج اللي أنت تشتغل به هواي من نفس أعمارك، هذول بس بالعطلة يشتغلون؟
نعم، كلهم دول خريج يعني طلاب ويدرسون، لكن مثل ما قلت لك الوضع والظرف المعيشي اللي يعاني منه أهلنا يجبرنا إلى أنه نشتغل ونجي لهاي الأماكن حتى نعينهم ونساعدهم.
من الساعة بيش للساعة بيش تشتغل؟
والله من 7 الصبح نظل تقريبا لـ3 ومرات أكثر، في كل هذا على مود نطلع المعيشة ونعينهن. وأكو بهم حتى من المحافظات وطلاب يجون يباتون هنا في سبيل حتى يشتغلون يطلعون لقمة عيش يعودوا لأهلهم. سبيل المثال شوف هذا محمد بهذا الجراج يظل بايت يوميا حتى يعيش أهله في سبيل يدزرهم فلوس.
في حين تحدث عدي طارق وهو طالب إعدادية نجح إلى المرحلة السادسة، تحدث عن عمله كحلاق يحاول توفير مبلغ للدروس الخصوصية وشراء ملازم ومراجع للسادس الإعدادي ومستلزمات هذه المرحلة المصيرية.
أنا السنة الجاية إن شاء الله بالسادس، فلذلك اضطريت أن أشتغل حلاق بالعطلة على مدعين أهلي وأحضر ملازم ودروس خصوصية.
من هسه بديت تدخل دروس خصوصية؟
أي من هسه.
فلذلك أنت تشتغل بالعطلة على مود دروس خصوصية؟
أيوة على مود هذا الشيء.
إيش قد تقريبا اللي تأخذ بالأسبوع؟
60,000 تقريبا.
هاي كيف يعني تكفيك للملازم؟
لا والله منا إن شاء الله تكفي.
زين أنت تعرف حلاقة لو تعلمت هسه جاي تتعلم تحاول؟
لا هسه دا أحاول بعد جديد ودا أتعلم.
تشتغل صبح وعصر؟
اي صبح وعصر.
شغل متعب عليك؟
اي متعب، هو بين الدراسة وبين
تبي تبدي الدراسة تبطل من هاي ان شاء الله.
اي بطل عمل الدراسي.
واخيرا يؤكد عامر صبيح طالب في كلية الطب المرحلة الاولى ان الحصول على فرصة عمل في العطلة الصيفية بات صعبا جدا.
مثل ما تشوف حاليا بالعطلة إذا أشتغل بمقهى مال الإنترنت واحد صاحبي وأنا أساعده، مع العلم يعني أنا طالب بكلية الطب، فبالعطلة أقضي الوقت شوية قبل لا يبدأ الدوام حصل لي فد مبلغ على مود يساعدني، يعني تعرف كلية الطب ويعني تحتاج لها هواي محاضرات ومصادر كتب لازم أشتري، هاي كلها لازم.
شغل بصعوبة لو هواي صار لك تدور؟
أنت تعرف البطالة يعني شلون منتشرة، زين يعني أكو موظفين وعدهم شهادة وهاي ما عندهم ما يلقون شغل، فأنا حاولت من أوقات الدوام أنا وصيت أصدقائي كلهم وأي واحد يشتغل وصيته، قلت له قالي فت شغل ويا حبذا يعني لو بالحاسبات، فالحمد لله واحد من أصدقائي اشتغلت وياه بالمقهى مال الإنترنت حد ما يبدأ الدوام إن شاء الله وأبطل.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في جولة وسط كربلاء، حيث تنتشر محلات بيع الهدايا أو ما يسمى بالصوغات. هذه الصوغات الكربلائية تقوم أساسا على المسابح والسجادات الصغيرة وترب السجود وحلويات كربلاء المعروفة بالدهينة. مصطفى عبد الواحد في هذه الجولة التعريفية بصوغات زوار العتبات المقدسة في هذه المحافظة.
وسط كربلاء تنتشر محلات بيع الهدايا التي يحرص زوار العتبات المقدسة على العودة بها لأقربائهم وأصدقائهم. الهدايا في كربلاء تختلف وتتعدد، ولكنها تقوم أساسا على المسبحات والسجادات الصغيرة والخواتم والأعلام التي خطت عليها عبارات تمجد واقعة كربلاء. كذلك من الهدايا حلويات كربلاء المعروفة بالدهين أو الدهينة، والتي يحرص الزوار أيضا على شرائها. أبو علي السعدي صاحب أحد محلات بيع الهدايا يقول إن هدايا كربلاء كانت وما زالت تسمى الصوغة وإن بشكل محدود، ويضيف أن لفظة الصوغة ربما ترجع لأصول لغوية غير عربية.
والله الصوغة هي أعتقد كلمة يمكن من خارج العراق، يعني لو هي إيرانية يجوز أو تركية يعني، فأغلب إحنا مر علينا صوغة ومر علينا هدية تجي في بالمعنى الاثنين. والصوغة الصوغة بالمعنى اللي احنا نعرفه ان الزائر من خارج المنطقة من يجي ياخذ لفد هدية حاجة صوغة للمنطقة اللي هو يرجع لها، تتلقى بلازم في الصوغة، خاصة من خارج العراق باعتبار احنا في كربلاء المقدسة هنا وبين الحرمين.
وبعد أن غادرنا محل أبو علي السعدي لبيع الهدايا والصوغات، قصدنا بعض الزوار الذين جلسوا بين الحرمين مستمتعين بنسمات مسائية باردة بعد يوم ساخن، لنستطلع آراءهم حول الهدايا والصوغات التي تستهويهم.
حسن عن باص خلاص أخذ تراب حلويات سباح ما يفرات من مدير أبو الفضل العباس.
يوصوك وصي الناس اللي هناك لو أنت تأخذهم.
وصوني وأخذ لهم وأخذ مرات في سبيل الله أنطي للمرضى.
صاحب قاعدة خادم حسين العقيلي مرة تأخذ من العباس عليه السلام للمرضى للشفاء، تربة الحسين للصلاة تبرك، صورة أهل البيت الرحمة للتبرك مال العباس سلام الله عليه حسين أمير المؤمنين، سبحة
فاضل عيسى. يعني وهي مو بس هي تسمى صوغة، وإنما يعني تسمى مراد، يعني شلون مثل أي يعني بعتبات من توصل يعني الإمام، يعني أي شيء اللي تأخذه من يم الإمام يعتبر يعني هذا مراد، يعني ماكو شلون يعني إحنا بتقاليدنا تبرك نتبرك به طبعا. نعم تبرك نتبرك.
يوصوك الأهل أو الأقارب أو الأصدقاء يوصوك تجيب لهم فد شيء محدد دهينة كأن يكون أو تربة أو شيء من هالقبيل؟
بالضبط نعم يصير يعني من هالقبيل هذا، يعني يوصيك يعني شلون مثل ما تقول حلويات كربلاء تختلف عن باقي الحلويات، يعني يعني بيها فد نكهة غير نكهة، نكهة طيبة بيها، وبيها يعني فد يعني شلون مثل ما تقول يعني ما أعرف شو أوصف لك إياها، يعني شلون تقول تختلف طيب بالضبط تختلف عن حلويات بغداد.
علي عيسى والله احنا يعني كل جياتني زياراتني للمراقد الشريفة يعني طبعا الاهل يوصون فذا نجيب لهم حلويات حاجات مثلا من الزيارة نفرح الجهال الملاعيب، يعني يشوفونها من نجيب لهم مثلا نروح للزيارة ونجيب لهم فد صوغة، يعني هاي الجهال تفرح كأنما اشوف منين جايبها، يعني كيفون بهم.
حتما أنتم تشترون لهم من داخل بغداد ومن داخل مدينة الصدر، أيضا تشترون لهم من وقت لآخر تشترون لهم هدايا.
إيه طبعا احنا نشتري لهم هناك من مناطقنا عادي ناخذ لهم، بس من نجي للزيارة لا يعني يشوفونها فد حاجة مثل شلون الغريبة يعني بيها طعم خاص، فإحنا ناخذ لهم أي شيء يريدون ناخذ لهم صور.
للزوار في تسوق هداياهم وصوغاتهم مذاهب كما يشير أبو علي السعدي.
اللي يجي من داخل المحافظات العراقية حقيقة يجي على فد شيء بسيط، يعني يجي ياخذ له سجادة يعني قطعة أو قطعتين، ياخذ له تربة عدد قليل بس هذا، يعني ما ياخذ فد شيء آخر، يعني ياخذ له كفن. بس الزائر من خارج العراق يجي بلهفة، يجي متلهف على حاجات كربلاء، فياخذ السجادة وياخذ الكفن وياخذ التربة وياخذ السبحة وياخذ العلم وياخذ القطعة اللي تنحط بالحسينية وبالجامع وبالبيت وياخذ المحبس، كل هذا للتبرك. فاحنا 80-90% وجود المحلات اللي بين الحرمين يعني مخصصة الى هي للزوار اللي من خارج العراق بكل نوعياتهم، يعني كانوا من الخليج وان كانوا يجون من اوروبا وان كانوا يجون من ايران وان كانوا يجون من سوريا من الاردن من كل انحاء العالم تجي، يعني احنا زوارنا يجون.
مصطفى عبد الواحد، اذاعه العراق الحر، كربلاء.
إذاعة العراق الحر.
لا خوف تشد يراق
بالمودة والحب، نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
وينكم هذا عين سكنت بروحنا وعلى واهسكم تنام جروحنا يا عزيزي لو سكنت بروحنا وعلى واهسكم تنام جروحنا وينكم بيادين شابقات وتنام ديكم وينكم بيادين شابقات وتنام ديكم
أما الآن سيداتي وسادتي فأترككم برفقة الصحفي خالد القشطيني وحلقة من برنامجه أيام الخير للحديث عن قصة الملك فيصل الأول ونوري السعيد مع البلام دعبول خلال رحلة نهرية في دجلة.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
النزهة الليلية بقارب أو بالبلم من المتع التاريخية القديمة في العراق منذ أقدم العصور، وتعاظمت بعد بناء المنصور لمدينة بغداد. رأينا صورة منها في فيلم دنانير لأم كلثوم وهي تغني يا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا. هكذا اعتدنا في أيام الخير أن نستأجر قاربا ونخرج به مساء إلى ضواحي المدينة، نشوي السمك المزقوف وناكل الرقي والبطيخ، نشرب ما نشرب حتى منتصف الليل، ثم ننحدر رجوعا مع التيار حادوري تحت السماء المقمرة المطرزة بالنجوم، ونعود إلى قواعدنا في شريعة الميدان أو الجعافر أو المجيدية ونحوها. لم يعد أطفالنا يعرفون ذلك، فدجلة لم تعد ذلك النهر الفسيح الكريم، أصبح مجرد شطيط الآن تواجه مشاكل الأمن ومخاطر الإرهاب. ولكن هذه كانت من أمتع مسرات بغداد في أيام الخير. كان الملك فيصل الأول رحمه الله حديث العهد بالعراق، خطر له أن يسأل رئيس حكومته نور السعيد عما يفعله العراقيون من باب المتعة والأنس، فحدثه أبو صباح عن تقاليد النزهة الليلية بالبلم. قال الملك فيصل: يا ليت أتمكن أن أجرب هذه المتعة. أجابه نور السعيد رحمة الله عليه: ما المانع؟ هذا بالإمكان، نخرج ليلا متنكرين تحت جنح الظلام فلا يعرفنا أحد. كان القصر الملكي في البيت المطل على النهر في محلة الميدان، والذي أصبح فيما بعد مجلس النواب الذي لم تر الثورة ضرورة له فحولته إلى محكمة الشعب لاستبدال الديمقراطية بالإرهاب. بعث نور السعيد بمن أبلغ البلام دعبول في أن يعد بلمه لاثنين أفندية في نزهة. ما أن حل الظلام حتى نزل الملك بصحبة نور السعيد وركب البلم وانطلق بهما دعبول البلام. كان دعبول كأكثر البلامين في بغداد مولعا بشرب العرق ولا سيما في السفرات الليلية. قال لضيفيه: اسمحوا لي يا جماعة. وأخرج طاسة الفافون وصب العرق فيها، ثم كاسره بالماء وقطعة ثلج، ثم هدم الطاسة إلى الملك قائلا: تفضل فندي خذ لك مصة. لم يذق ابن الحسين الخمر في حياته، ولكنه كان رجلا مجاملا لمس الخلق، لم يشأ أن يجرح شعور البلام، فأخذ الطاسة ومسح فتها بشفتيه وتظاهر بالشرب، ثم مررها إلى رئيس وزرائه الذي اشتهر بشغفه بالعرق المستكي البغدادي، فاحتسى منها جرعة وعادها شاكرا إلى دعبول. راح البلام يكرع ويتألق في الحديث، انطلق يسب الحكومة والوزراء والأوضاع والإنجليز على عادة العراقيين. بعد ساعتين أو ثلاث استدار البلم وتوجه عائدا إلى شريعته في الميدان. خطر لنور السعيد وهو يهم بالنزول أن يسأل البلام، فقال له: تعرف منو إحنا؟ أجابه قائلا: لا خير، ما أعرفكم، قالوا لي اثنين زلم أفندية. قال له أبو صباح: اسمع، هذا الرجل هنا فيصل الأول ملك العراق، وأنا نور السعيد رئيس الوزراء. ضحك دعبول ساخرا: يلا يلا فضلوا نزلوا، انت اخذت لك مصة وقمت تشوف نفسك رئيس الوزراء، وهذا صاحبك هنا اخذ له نص مصة قام يشوف نفسه ملك العراق، يلا امشوا. ومشى الاثنان ضائعين. دفع له نور السعيد اجرته وانصرف مع الملك. وجاء اليوم التالي، فاحب رئيس الوزراء ان يواصل هذه السالفة من باب الامتاع والمؤانسة للملك وبقية الوزراء، فبعث بالانضباط إلى الشريعة ليأتيه بدعبول البلام. حضر هذا وسلم على الحاضرين، ثم بادره نور السعيد بالسؤال عن أحوال الشغل والرزق ومعيشته، فأجابه بما هو لائق على عادة العرب والمسلمين: الحمد لله، نشكر الله وفضلكم وفضل الحكومة، إلى آخره. ثم سأله: حدثنا، شفت شي غريب بهالأيام بشغلك؟ ناس يعني لفتوا نظرك؟ ابتسم دعبول ثم قال: لا والله باشا ماكو شي، لكن البارحة أريد أقول لك صعدوا عندي اثنين أفندية هتلية وطلعت بيهم أونسهم للصرافية وأرجع، واحد منهم أخذ له مصة عرق من طاستي وراح يقول أني نور السعيد رئيس الوزراء، والثاني أخذ له نص مصة وقام يشوف نفسه فيصل الأول ملك العراق. ظهر نور السعيد بالغضب، فنادى على الانضباط وقال له: منو هذولا؟ روح دور عليهم، جيبهم من عاقبهم. فقاطعه دعبول قائلا: لا باشا، لا تتعب نفسك، هذولا كانوا اثنين هتلية، واحدهم ما يسوى اربعة فلوس، ما تسوى تتعب نفسك بيهم وتدور عليهم. وأثناء ذلك كان المغفور له الملك فيصل الأول قد غص بالضحك، فأمر بإكرام دعبول الذي كاد يغمى عليه عندما اكتشف حقيقة المقلب الذي أوقعه به نور السعيد، فأصبح ذلك فاتحة لعلاقة وطيدة دبلوماسية وغير دبلوماسية بين دعبول البلام والقصر الملكي في شريعة الميدان. سؤال خير من أيام الخير.
على سواك
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير. أنا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.